بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية عام 33 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء وتكرار هذه المجالس، وهذا من توفيق الله وفضله. هذه الليلة مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي المدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جنبات هذا الملتقى نسمع صوتا لطالما دوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبنائه. حديث هذه الليلة حديث عن حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث هذه الليلة حديث عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هذه الليلة فيما قد امتحنا به، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أترك الكلمة لصاحبها، فهو شيخنا ونحن تلاميذه ونستفيد منه، وأرغب من جناب الأخوة الكرام أن يجلسوا. الإخوة الوقوف اجلسوا، ليس هناك مكان، اجلسوا، والإخوة تقدموا بما فيه الكفاية فاجلسوا بارك الله فيكم، ومن أتى متأخرا فليجلس حيثما أتى، ومن سبق أولى بالمكان. اجلسوا بارك الله فيكم، لا تظن أنك تجد مكان في المقدمة، المكان مليء جدا، عسى الله يبارك في الجميع والحمد لله. تفضل صاحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، ففي هذه الليلة نلتقي مع أهمية العناية بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق الضوابط الشرعية المستمدة من كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نتحدث في هذا عن محبته، عن طرق المحبة، عن مواقف الناس بين الجفاء والغلو، عن أهمية الجد والاجتهاد في نصرة دينه والسير على هديه. هذه هي طريقة المحبة. ولذلك أبدأ فأقول: وبالله التوفيق، إنه يجب على كل مسلم أن يحب الله ورسوله أكثر من محبة نفسه، ووالده وولده والناس أجمعين، لأن محبة رسول الله تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، فإذا أحببت الله صدقت رسوله صلى الله عليه وسلم وأطعته وسرت على نهجه وأحببته أكثر من محبة نفسك، لأن محبة الله في قلوب المؤمنين لا تعدلها محبة، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله لا تعدلها محبة. ولذلك فإن هذه المحبة محبة تفوق كل شيء، ليست محبة عواطف لم تلبث أن تنقضي، ليست محبة غزل فاضح لم يلبث أن يضمحل، ليست محبة طبيعية كمحبة الولد للوالد والوالد للولد أو محبة بعض الأمور كمحبة المال ونحو ذلك، لكنها محبة متميزة لها علامات ودلالات. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال أهل العلم في تفسير هذه الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. والمعنى الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، ولا تعارض بين المعنيين، فالمؤمنون أشد حبا لله من محبة الكفار لله، لأنها محبة خالصة لم تشبها محبة أخرى ولم تخالطها محبة أخرى ولم يصرف منها شيء لغير الله تبارك وتعالى. فلذلك كانوا أشد حبا لله، لأن حبهم خالصا لوجه الله. وكذلك هم أشد حبا حتى من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن محبتهم لأندادهم موزعة على عدة أنداد وأمثال ونظراء، ومحبة المؤمنين لربهم محبة خالصة لا تعدلها محبة. وقد وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الذين يحبونه حقا بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أكملوا يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبه، وينادي أهل السماء أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويحبه أهل الأرض ويوضع له القبول في الأرض. ومما وصف الله به ومما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين يوم فتح خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ويقول في ذلكم الرجل على ما عنده من معصية الذي جلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سبه من سبه قال: لا تلعنوه فإنه ماذا؟ يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أما علامات محبة الله ورسوله، وقبل ذلك أذكر الحديث أو أذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص المتقدمة تتعلق بحب الله ورسوله، لأن محبة رسول الله تابعة لمحبة الله، نحبه لأنه رسول الله ولأنه مختار الله ومصطفى ولأنه سيدنا وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. انتبهت؟ حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لذلك فإن محبته يجب أن تكون فوق كل شيء بعد محبة الله جل وعلا. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال: حب الله ورسوله. قال أنس وهو راوي الحديث رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر ومن وعمر رضي الله عنهما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. ولما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال والله يا رسول الله إنك الآن لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. وقد بين الله تبارك وتعالى بعض ما يغض من محبة الله ورسوله، كما قال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن علامة ضعف المحبة تقديم الحياة الدنيا على ما يحبه الله ورسوله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأضرب لكم مثلا في بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتلقون السيوف برقابهم والرماح بصدورهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهم دائما يقول فداك نفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. طلحة بن عبيد الله في وقعة أحد يقدم يده اليمين فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عطلت فأصبح بدون يد من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. خبيب بن عدي رضي الله عنه يوضع على النطع والسيف مصلة فوق رأسه فيقال له أتحب، يقول كفار قريش أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول لا والله، ولا أن يشاك بشوكة فضلا عن أن يكون مكاني. يعني هو يسألون تود أن يكون محمد مكانك فيضرب بالسيف وتسلم أنت؟ يقول لا، ولا أن تشوكه شوكة، رضي الله عنه أجمعين. ذلكم هو الحب الحقيقي الذي لا يعدله حب، ليس حبي، ليس حب أصحاب الحفلات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ليس حب أصحاب الدعوات الزائفة التي تدعي محبته وهم لا يقتدون به، الذين يدعون محبته وهم لا يقتدون لا بأفعاله ولا بأقواله ولا بتقديراته ولا بتقريراته، لم يصدقوا ما عاهدوا الله عليه، لم يصدق في حبه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. عمر نشد من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لما وصله خبر وفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى ما كاد يصدق، بل نسي النصوص وهو يعرفها، لكن أذهله ماذا؟ أذهله فداحة الحدث وعظم الحدث، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطاع الوحي من السماء، هاله وأنساه كل شيء. ثم شهر سيفه وقال: أن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم قال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. حتى شرح الله صدره عندما قام أبو بكر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عندها جثى عمر على ركبتيه، يقول: وكأنه لم يسمع بهذه الآية من قبل، فسمعها وأذعن وسلم لأمر الله القائل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ذلكم هو الحب الحقيقي. وعلامة الحب يا عبد الله، أولا تقديم أمر الله ورسوله على كل شيء. إذا سمعت قال الله وقال رسوله لا يسعك أن تتخير، بل تقول: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا سمعوا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، استجابوا وأذعنوا وسلموا وانقادوا. سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح، تركوا كل شيء حتى الأموال والأولاد كأنهم لم يعرفوا تلك الأمور. هكذا ينبغي أن نكون. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم حب سنته وإظهارها وتقديمها على كل شيء والعض عليها بالنواجذ: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الاقتداء به: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. التأسي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من علامات محبته محبة أهل سنته أيضا، كما تحب سنته تحب من يتمسك بالسنة، تحب من يدعو إلى السنة، تحب من يلتزم بالسنة، لأنها محبة خالصة في الله. ولذلك جاء في الحديث الذي تقدم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأنه يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك يحبه. ومن هنا كانت أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. كان أهل السنة إذا سمعوا بصاحب السنة بعثوا له بالسلام ولو كان في آخر الدنيا. والسنة موافق الحق ولو كنت وحدك، والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن حاد عنها ومن تركها هلك أو غرق. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الجد والاجتهاد في العبادة التي كان عليه الصلاة والسلام مثالا يحتذى فيها، لأنه أخشانا لله وأتقانا لله صلوات الله وسلامه عليه. من علامات السنة، من علامات محبته صلى الله عليه وسلم، أن تكثر دائما من الصلاة والسلام عليه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك أوجب علينا أن نصلي ونسلم عليه في التشهد الأخير، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. فتكثر من الصلاة والسلام عليه وتصلي وتسلم عليه كلما ذكر. يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم التقيد بطاعته، وإحلال ما أحل وتحريم ما حرم، لأن طاعته طاعة لله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد إيش؟ فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولذلك يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، حشرنا الله وإياكم معهم. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم الجد والاجتهاد في أداء حقوق الله وحقوق عباده دون تأخير أو تقصير. الجد والاجتهاد في أداء الحقوق، حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا هي أفضل حقوق العباد وحقوق الله عز وجل قبل كل شيء، فلنجتهد في ذلك ولنكن على بصيرة من أمرنا. من علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن ندعو إلى الله على منهجه وعلى طريقته بعيدا عن الإفراط والتفريط. قال الله جل وعلا آمرا نبيه، وهو أمر لنا أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أن نتأسى به في الدعوة، أن نرحم الخلق، أن ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنه أرسل رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلنكن مقتدين به في أن نطبق هذه الرحمة مع عباد الله بلزوم الحق والثبات عليه والابتعاد عن كل ما يخالفه. من علامة محبته صلى الله عليه وسلم أن يجتهد المسلم في العلم والتعلم والفقه في دين الله حتى يعرف سنته فيتبعها، ويعرف ما يخالفها فيجتنبها. وبغير العلم والتعلم لا يمكن أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تحقق محبته. من علامات تحقيق محبته صلى الله عليه وسلم الصبر على الأذى في سبيل ذلك مهما كلفك ذلك، تصبر وتحتسب، لأنك قد تجد أذى أحيانا حتى من بعض أقاربك، فلتصبر وتحتسب وتتأسى بالسنة ولا يهمك مخالفة الآخرين. وهذا هو معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يعني التخلي عن الدعوة، إنما يعني ذلك أنك إذا بذلت جهدك واستفرغت وسعك وأديت ما عليك من الدعوة إلى الله، عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن تتحرى في نسبة الأحاديث إليه، فلا تنسب إليه إلا ما صح سنده، لأن كثيرا من أدعياء اتباع السنة لا يفرقون بين حديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع، بل يجمع الأحاديث الموضوعة وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن فضل الله على هذه الأمة أنه خصها بأمر لم تخص به الأمم السابقة، وهو حفظ هذا الدين بما فيه السنة. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما من شك أن الله حفظ السنة كما حفظ القرآن، ولذلك فإن علوم الحديث هي تحقيق لهذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. طيب، أين نحن وكيف نطبق ذلك وهناك من يزعم أن عنده أسانيد مختصر، أن عنده أسانيد مختصرة إلى الله مباشرة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول قائلهم: حدثني من؟ قلبي عن ربي، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن حدثه شيطانه عن شيطان آخر، ثم يقول: حدثني قلبي عن ربي. ولذلك يقول قائلهم: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. هؤلاء الذين يدعون العلم اللدني المزعوم الكذب المفترى الذي لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. طيب، نقارن هذا وبين سلسلة الذهب. ما هي سلسلة الذهب؟ مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مقتضى كلام هؤلاء أن هذه السلسلة لا قيمة لها. عندما يقول: حدثني قلبي عن ربي، مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، كلهم قد توفوا. وهذا لعمر الله هو السند الطيب المبارك، ولذلك سماه أهل العلم سلسلة الذهب. أما حدثني قلبي عن ربي فهي سلسلة الكذب والدجل والقول على الله بغير علم،
وقد قال الله سبحانه وتعالى قال تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أهل العلم إنه قارن القول على الله بغير علم بماذا؟ بالشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأنه كذب على الله، الكذب على رسول الله كذب على الله، أليس كذلك؟ لأن الله عز وجل هو الذي بعث واختار، فإذا افترى أحد عليه افترى على رب العالمين، وإذا افتات أحد عليه افتات على رب العالمين. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم 70 خريفا. ولا شك أن حدثني قلبي عن ربي تهوي بأصحابها في جهنم 70 خريفا، لأنهم نفوا الوحي، أليس كذلك؟ أليس القرآن هو عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله عن رب العالمين عن رسول الله عن جبريل عن الله، أليس الأمر كذلك؟ طيب الذي يقول حدثني قلبي عن ربي نفى ذلك كله، ما دام الحديث يأتيه مباشرة عن ربه ماذا بقي مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة؟ عن ذلك أنه لم يبقى شيء. فلننتبه لخطورة هذه الألفاظ الشنيعة في حق الله تبارك وتعالى وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم. أخيرا نختم هذه الكلمة بوقفة مع منزلته صلى الله عليه وسلم بين أهل الإفراط وأهل التفريط. إنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أكثرنا الصلاة والسلام عليه، أرسله الله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه عليه. محمد رسول الله، والذين مع أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة وأول من يفتح بابا وأكثر الأمة دخول الجنة من الأمم دخولا للجنة من أمته، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، صاحب الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة التي أمرنا أن نسأل الله لها إياه بعد كل ماذا؟ بعد كل أذان. سيد الأولين والآخرين، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أعطي خصائص لم يعطها الأنبياء السابقون، يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وختمت بي النبوات أو الرسالات لا نبي بعدي. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا أسماءه الخمسة المعروفة، من يعرفها؟ من يذكر الحديث؟ من يذكر الحديث؟ فضل شيخ. نعم قل ما تعرف منها، تفضل. طيب وقبلها؟ تفضل. أحسن. قال إن لي أسماء. أحسنت. أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب الذي لا نبي بعد. هذا معنى العاقب، أي الذي لا نبي بعد. سؤال هنا، هل تذكرون أسماء وردت غير هذه الخمسة؟ هذا ليس اسما، ليس اسما، ليس اسما. العاقب جئنا بها، العاقب ضمن الحديث، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاكم وأنا الماحي وأنا العاقب وأنا الحاشر، هذه الخمسة هذه انتهينا منها، ما في غير. طيب في ها القاسم ليس اسما، ماذا تسمى هذه التي ذكرتم؟ هي صحيحة لكن لا ليست كنية.
صفات.
نعم كلها حق، لكن هل هي أسماء؟ ماذا تسمى؟ صفات. سنتم هذا الولد الصغير، تفضل يا شباب الصغير الذي سمعت صوته.
أيوة تعال يا ابني، تعال هنا،
تعال
تعال تعال تعال
تعال حبيبي تعال. ما اسمك؟
تكلم.
ويس.
ويس، ماذا تسمى هذه الأشياء؟
صفات.
صفات للنبي صلى الله عليه وسلم. ويس ابن من؟
يوسف.
ها؟
ابن يوسف.
ابن يوسف. ويس ابن أبي ويس.
ما شاء الله تبارك،
بارك الله فيك يا ويس.
ما شاء الله تبارك الله يكفيك.
واقترح على الإخوة المنظمين إعطائه جائزة سواء الليلة أو وقت آخر. إذن هي صفات، كل هذه الصفات
له ولأبيه ولأمه كلهم.
ما شاء الله سنت. إذن الأسماء هي فقط هذه الخمسة، وما عداها مما ورد في وصفه من كونه رحمة العالمين، كونه النعمة المسداة، كونه السراج المنير، كونه بشيرا ونذيرا، كونه المصطفى إلى آخر تلك الأوصاف، كلها أوصاف الله عليه الصلاة والسلام. طيب عندي سؤال آخر، طه. لا 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 أصبر، لا تتكلم، نريد أن نجيب واحد، شخص واحد. جزاك الله خيرا. طه.
تفضل.
ها كيف؟
يقول اسم من أسماء الله لا يسمى به إلا هو.
طه اسم من أسماء الله. طيب اختر واحد، لا يتكلم أحد دون أن يؤذن له، وفقكم الله.
يعطيك العافية.
حسن. 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 طبعا هو ليس الشيخ السعدي رحمة الله عليه، بل هذا هو الذي ذكره عامة المحققين من المفسرين، وهو جزاه الله خير، وجده وأقره في الوقت نفسه، اعتمدها دون ذكر الأقوال الأخرى. أسماء مقطعة لله فيها حكمة، عفوا حروف مقطعة لله فيها حكمة، لا طه ولا ياسين ولا، لو قلنا إن ياسين وطه اسمين لله الرسول صلى الله عليه وسلم للزمنا ماذا؟
كافها يا عين صاد.
كذلك أن نقول هذا في كافها يا عين صاد حاميم طاسين طاسين ميم ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد إلى آخر. فلا أدري من أين اخترع الناس أن طه أو ياسين اسم من أسماء الله، من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم
باعتبار السياق.
إذن لا، ليست فيها دلالة واضحة، يقال هذه حروف أوردها الله عز وجل في بداية السور وفيها شيء من الآيات العظيمة التي يسميها الناس الآن بالإعجاز، ولم تخرج عن الحروف المعروفة عند الناس، وكأنه يقول إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله هو مكون من هذه الحروف، والله الموفق. إذن نعود إلى، لا نسميه إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصف بنفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تقدم ذكر لمنزلته، هو عبد الله ورسوله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن نخرج به فوق أو أن نرفعه فوق منزلته، وأعظم وصف أنه عبد الله ورسوله. انظر كيف وصفه الله بالعبودية والرسالة. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركت حوله. وقال تعالى: محمد رسول الله. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على من؟ على عبده ليكون العالمين نذيرا. فهذه أشرف منزلة، العبودية والرسالة. ولذلك في التشهد لا بد أن نقول: وأشهد أن أنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا بد أن نجمع بين الأمرين، وهذا أعظم وصف، العبودية، وكل الناس عباد لله، لكن هناك عبودية خاصة وعبودية مقرونة بأشرف منزلة، ألا وهي ماذا؟ الرسالة، عبد الله ورسوله. طيب، إذا عرفنا هذه الميزات التي خصه الله بها، نلقي الضوء على ما حصل من إفراط أو تفريط. من الإفراط أن ندعوه من دون الله، كمن يقول: يا رسول الله أعطني كيت وكيت، أو يقول: مدد يا رسول الله، أو يقول: أغثني يا رسول الله، أو يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، أو يقول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، أو يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، أو نحو ذلك من الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا ماذا؟ عبد الله ورسوله. سبحان الله. من الإفراط هجر سيرته طول العام، لهذا التفريط جمع فيها بين الإفراط والتفريط، يهجرونها طول العام ثم يقرؤون السيرة مرة واحدة في السنة، إفراط وتفريط في آن واحد، بل هو أقرب إلى التفريط. يجب أن تعيش سيرته طيلة حياتك إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى، وأنت مع سيرته العطرة تطبيقا واقتداء وهديا واهتداء وسيرا إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. من أنواع الإفراط طلب الشفاعة منه الآن، فلا تقول الشفاعة يا رسول الله، ولكن ماذا تقول؟ من يجيب؟ واحد واحد. أحسنت، تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن من يقول الشفاعة يا رسول الله مباشرة فهذا هو الشرك بعين. من ألوان الإفراط إقامة الحفلات في أوقات معينة من السنة مما لم ينزل به الله من سلطان، ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الحفلات، فهذا دجل وسفة. من ألوان الإفراط ما يفعله بعض الإخوة عندما يأتون يزورون قبره صلى الله عليه وسلم، بعض الجهلة، من التمسح بالحيطان والجدران. نصحت واحد وأنا أدرس في المسجد النبوي ذات يوم، نبهته على يعني ليس واحدا بعيني لكن واحد تكلم، يعني قلت إنه لا يجوز التمسح بالحيطان والجدران. انظر ماذا قال، شيء يضحك ويحزن في آن واحد. قال، هو رجل جدلي بالباطل، قال كيف تنهوننا عن التمسح بالحيطان بهذه الأعتاب المباركة والتبرك بها؟ ألم تسمع قول الشاعر أهيم إلى الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. قلت له يا أخي أسألك سؤال، هذه آية قرآنية؟ قال الحاضر لا، معاذ الله. أهو حديث نبوي؟ قالوا لا. أهو أثر سلفي؟ قالوا لا. قلت ما هو؟ قالوا قول شاعر. قول شاعر ماذا يفعل؟ يتغزل بامرأة وهو المجنون، فكيف يأخذ يستدل بكلام المجانين على تشريع شرعه من عند نفسه؟ وآخر ذات يوم احتج علي بهذه الحجة، اسمع هي المضحكة، لما أنا حذرت وأنا في المسجد النبوي ونبه المسلمين إلى ما ينفعهم، لما حذرت من مثل هذا الإفراط، قال يا أخي حرام عليك، تحرمون من تقبيل الأعتاب المقدسة وأحدكم يقبل زوجته باليوم 100 مرة؟ لا إله إلا الله، شر البلية ما يضحك كما يقال. صحيح. أتقيس محبتك لرسول الله التي يجب بينا أنها يجب أن تكون فوق محبة النفس بالحب العاطفي الغزلي الحيواني؟ كيف؟ هذا خلط، كما يقول المعاصرون خلط أوراق، خطير جدا. هل حبك لزوجتك أو لأبيك أو لأمك أو لابنك تعادله بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل المنطلق واحد؟ هل المقياس واحد؟ هل المبدأ واحد؟ هل المحرك لك للحب واحد أم يختلف؟ فسبحان الله ما أجهل هؤلاء. هذا بعض ألوان الإفراط. ننتقل إلى التفريط. التفريط التقصير في هديه صلى الله عليه وسلم، هجر سنته صلى الله عليه وسلم، التقصير في طاعة الله ورسوله، التفريط في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت من جنب الله في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، والتفريط في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تفريط في هدي في حق الله تبارك وتعالى. المعاصي البدع بأنواعها وأشكالها لها جانب إفراط وجانب ماذا؟ تفريط، لأنها إحداث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتهام له بماذا؟ بالتقصير أو عدم البلاغ، حاشاه ذلك، نشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أنا أسأل سؤال، الذي يخترع شيئا في الدين أليس لسان حاله يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ؟ ألسنا نشهد جميعا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين؟ طيب كيف نخترع في دين الله ما ليس منه ثم نقول إن هذا من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وأنتم قد سمعتم اليوم قول الإمام مالك الذي نقله أخي فضلت الشيخ الدكتور محمد العقيل، عندما قال الإمام مالك إمامنا وإمام دار الهجرة: من استحسن، من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. لماذا؟ علل الإمام مالك، قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. سبحان الله. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. فالذي يفعل بدعة يدعي أنها مشروعة يزعم أنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع قول أمنا، من هي أمنا؟ أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولعن الله من أبغضها وقلاها. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة: حصان رزان ما تزن بريبة، رضي الله عنها، تقول: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعينيه يقظة في الدنيا فقد إيش؟ فقد كذب. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. وهو القائل: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فالابتداع في دينه إفراط بالغلو في الدين وتفريط في التقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير حق. من أنواع التفريط هجر، كما قلنا، هجر سنته والبعد عنها والجهل بدينه والجهل بسيرته. من أنواع التفريط حتى في الصلاة والسلام عليه، نجد الآن بعض الصحفيين يكتب كلمة صاد بدل من أن يصلي ويسلم عليه، أو يكتب صاد سين، أو يكتب صلعمة، لا إله إلا الله. يعني مسكين أنت، ما تجد يعني بخلان حتى بالقلم بالحبر أن تكتب ربع سطر صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم ما رووا حديثا من آلاف الأحاديث إلا ويقولون ماذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. كلمتين هي اختصار للصلاة الإبراهيمية صلى الله عليه وسلم. من التفريط اختراع صلاة عليه معينة يدعون أنها أفضل من الصلاة الإبراهيمية، وهي التي تنبهت عليها في درس الصباح، التي يدعون أنها تعدل القرآن 6000 مرة، وهذا بهتان وكذب الذي يدعي أنه حدثه بها قلبه عن ربه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من أنواع التفريط تجد في الكتابات الآن يكتبون اسمه مجردا عن وصف الرسالة والنبوة، أو يرددون اسمه مجرد، فعل محمد وقال محمد وجاء محمد وذهب محمد وعبقرية محمد وحياة محمد. لماذا يا عبد الله تخاطب من أنت؟ انتبه، الله ذم الأعراب الذين جاءوا عند البيوت أمهات المؤمنين وتفرقوا، يا محمد يا محمد يا محمد اخرج إلينا اخرج إلينا. ماذا قال الله جل وعلا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فانتبه يا عبد الله، من التفريط وهو إفراط أيضا نسمع بعض النسوة إذا دخلنا إلى الروضة، وكان الأولى أن لا تزور النساء القبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، ولكن بما أن فيها خلاف بين أهل العلم فقد أفتى من أفتى بجواز ذلك، لكن الحق هو ماذا؟ في عدم زيارتهن للقبور. إذا دخلنا نسمع زغرطة صياح كأنهم داخلين مرقص. لما أنكرت ذلك ذات يوم وأنا في الدرس بعد صلاة الفجر قرب طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، قال أحدهم محتجا: يا أخي اتق الله، هذه زغروطة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: لا والله، زغروطة تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت له: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بل ورد أو أظن إن لم أكن واهم أنه الإمام مالك أنه نهى عن رفع الصوت عند قبره حتى بعد وفاته احتراما له صلى الله عليه وسلم. وألوان الإفراط والتفريط لا يمكن أن تحصر في مثل هذا المقام، وعلينا أن نسلك الطريق الوسط الذي بيناه والذي هو على متوافقا ومنسجما ومتفقا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبهوا لذلك وتمسكوا بالسنة فإنه طريق الجنة، واحذروا مما يخالف ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لعل ما يتعلق بذكر الله كنت أظن أنه في هذه الليلة، لكن غدا إن شاء الله تعالى يهيأ له وقت فيما يتعلق بالمحاضرة أو الندوة المتعلقة بذكر الله تبارك وتعالى ضوابطه الشرعية. نعم،
شكر الله لصاحب الفضيلة هذا البيان فطوف بنا هذه الليلة طوافة جميلة لحب النبي صلى الله عليه وسلم. قام هذا الدين على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان البيان كان البيان في شأن العقيدة، فلا إله إلا الله لا معبود بحق بالوجود إلا الله سبحانه عز وجل، وضدها الشرك، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هو المتبوع، وهي تقوم على أربعة أمور بها صدق المحبة. واحد، تصديقه فيما أخبر. اثنين، طاعته فيما أمر. ثلاثة، اجتناب ما عنه نهى وزجر. أربعة، ألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إلماحة إلى ما يتعلق بصدق المحبة، فصادق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظاته، منذ أن يستيقظ يتذكر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، ينطلق متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره. لا أريد أن أستعجل في بيان الأذكار فضلها وأهميتها، فقد وعدكم الشيخ أن يكون حديثه عن ذلك يوم غد إن شاء الله، ولكن الذاكر للنبي صلى الله عليه وسلم تجده في كل لحظة مع النبي صلى الله عليه وسلم، في صباحه، في مسائه، في ليله، وفي نهاره، في سفره، في إقامته، في بيعه، في شرائه، في مأكله، في مشربه، في أخلاقه، في معاملته، في تجارته، في سائر أحواله، مع جيرانه، مع أهله وأصحابه، مع أزواجه، مع أبنائه، في كل شيء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في كل شؤون حياته، عقيدته، صلاته، صلوا كما رأيتموني أصلي، في حجه، خذوا عني مناسككم، بل في دعوته إلى الله: أنا ومن اتبعني، حتى وضوءه من توضى نحو وضوئي هذا، هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، في حركاته، كيف يجلس، كيف يقوم، كيف يلبس الحذاء، كيف يخلع اللباس، كيف يكون موقفه من كذا، إذا عطس ماذا يفعل، إذا أكل ماذا يفعل، إذا تثاءب ماذا يفعل، إذا وإذا، حتى إذا أتى أهله ماذا يفعل، إذا ذهب للخلاء ماذا يفعل، إذا في كل شيء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبقدر التقصير في ذلك تنفضح دعوة المحبة في هيئتك، في مظهرك، في شكلك، في ملبسك، في كل شيء أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يوم كان ممتع بهذه الندوات وهذه اللقاءات، سوف يكون إن شاء الله لقاء الغد في الضحى بعنوان الذكر فضله وأهميته، ذكر الله. وأما بالنسبة للعصر فهو على نفس الموعد بما قد وعدنا به إن شاء الله في المرأة المسلمة وما يتعلق بها من أحكام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على محمد، هدوءكم المعهود وانتظاركم، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. واعلموا أن الجيران لهم حق الاحترام، وأن الطريق له حقوقه، ولست هنا معلم إنما مذكر، فالذكرى تنفع المؤمنين. والسلام عليكم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الغلو والجفاء، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية عام 33 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء وتكرار هذه المجالس، وهذا من توفيق الله وفضله. هذه الليلة مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي المدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جنبات هذا الملتقى نسمع صوتا لطالما دوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبنائه. حديث هذه الليلة حديث عن حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث هذه الليلة حديث عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هذه الليلة فيما قدمت حنا به، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أترك الكلمة لصاحبها، فهو شيخنا ونحن تلاميذه ونستفيد منه، وأرغب من جناب الإخوة الكرام أن يجلسوا. الإخوة الوقوف اجلسوا، ليس هناك مكان، اجلسوا، والإخوة تقدموا بما فيه الكفاية فاجلسوا بارك الله فيكم، ومن أتى متأخرا فليجلس حيثما أتى، ومن سبق أولى بالمكان. اجلسوا بارك الله فيكم، لا تظن أنك تجد مكان في المقدمة، المكان مليء جدا، عسى الله يبارك في الجميع والحمد لله. تفضل صاحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، ففي هذه الليلة نلتقي مع أهمية العناية بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق الضوابط الشرعية
المستمدة من كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نتحدث في هذا عن محبته، عن طرق المحبة، عن مواقف الناس بين الجفاء والغلو، عن أهمية الجد والاجتهاد في نصرة دينه والسير على هديه. هذه هي طريقة المحبة.
ولذلك أبدأ فأقول وبالله التوفيق، إنه يجب على كل مسلم أن يحب الله ورسوله أكثر من محبة نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، لأن محبة رسول الله تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى. فإذا أحببت الله صدقت رسوله صلى الله عليه وسلم وأطعته وسرت على نهجه وأحببته أكثر من محبة نفسك، لأن محبة الله في قلوب المؤمنين لا تعدلها محبة، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله لا تعدلها محبة. ولذلك فإن هذه المحبة محبة تفوق كل شيء، ليست محبة عواطف لم تلبث أن تنقضي، ليست محبة غزل فاضح لم يلبث أن يضمحل، ليست محبة طبيعية كمحبة الولد للوالد والوالد للولد، أو محبة بعض الأمور كمحبة المال ونحو ذلك، لكنها محبة متميزة لها علامات ودلالات. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال أهل العلم في تفسير هذه الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. والمعنى الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، ولا تعارض بين المعنيين، فالمؤمنون أشد حبا لله من محبة الكفار لله، لأنها محبة خالصة لم تشبها محبة أخرى ولم تخالطها محبة أخرى ولم يصرف منها شيء لغير الله تبارك وتعالى. فلذلك كانوا أشد حبا لله، لأن حبهم خالصا لوجه الله. وكذلك هم أشد حبا حتى من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن محبتهم لأندادهم موزعة على عدة أنداد وأمثال ونظراء، ومحبة المؤمنين لربهم محبة خالصة لا تعدلها محبة.
وقد وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الذين يحبونه حقا بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أكملوا يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحب. ثم ينادي جبريل أهل السماء: إن الله أحب فلانا فأحبه. وينادي أهل السماء أهل الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويحبه أهل الأرض ويوضع له القبول في الأرض. ومما وصف الله به، ومما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين يوم فتح خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ويقول في ذلكم الرجل على ما عنده من معصية الذي جلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سبه من سبه قال: لا تلعنوه فإنه ماذا؟ يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أما علامات محبة الله ورسوله، وقبل ذلك أذكر الحديث أو أذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص المتقدمة تتعلق بحب الله ورسوله، لأن محبة رسول الله تابعة لمحبة الله، نحبه لأنه رسول الله ولأنه مختار الله ومصطفاه ولأنه سيدنا وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. انتبهت؟ حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لذلك فإن محبته يجب أن تكون فوق كل شيء بعد محبة الله جل وعلا. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال: حب الله ورسوله. قال أنس وهو راوي الحديث رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر ومن وعمر رضي الله عنهما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. ولما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله، إنك الآن لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. وقد بين الله تبارك وتعالى بعض ما يغض من محبة الله ورسوله، كما قال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن علامة ضعف المحبة تقديم الحياة الدنيا على ما يحبه الله ورسوله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأضرب لكم مثلا في بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: كانوا يتلقون السيوف برقابهم والرماح بصدورهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهم دائما يقول: فداك نفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. طلحة بن عبيد الله في وقعة أحد يقدم يده اليمين فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عطلت فأصبح بدون يد من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. خبيب بن عدي رضي الله عنه يوضع على النطع والسيف مصلة فوق رأسه فيقال له: أتحب؟ يقول كفار قريش: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول: لا والله، ولا أن يشاك بشوكة، فضلا عن أن يكون مكاني. يعني هو يسألون: تود أن يكون محمد مكانك فيضرب بالسيف وتسلم أنت؟ يقول: لا، ولا أن تشوكه شوكة، رضي الله عنهم أجمعين. ذلكم هو الحب الحقيقي الذي لا يعدله حب. ليس حبي، ليس حب أصحاب الحفلات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ليس حب أصحاب الدعوات الزائفة التي تدعي محبته وهم لا يقتدون به، الذين يدعون محبته وهم لا يقتدون لا بأفعاله ولا بأقواله ولا بتقديراته ولا بتقريراته، لم يصدقوا ما عاهدوا الله عليه، لم يصدقوا في حبه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. عمر من شد من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لما وصله خبر وفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى ما كاد يصدق، بل نسي النصوص وهو يعرفها، لكن أذهله ماذا؟ أذهله فداحة الحدث وعظم الحدث، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطاع الوحي من السماء، هاله وأنساه كل شيء. ثم شهر سيفه وقال أن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، عفوا، ثم قال من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، حتى شرح الله صدره عندما قام أبو بكر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عندها جثى عمر على ركبتيه يقول وكأنه لم يسمع بهذه الآية من قبل، فسمعها وأذعن وسلم لأمر الله القائل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ذلكم هو الحب، حب الحقيقي. وعلامة الحب يا عبد الله أولا تقديم أمر الله ورسوله على كل شيء. إذا سمعت قال الله وقال رسوله لا يسعك أن تتخير، بل تقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا سمعوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم استجابوا وأذعنوا وسلموا وانقادوا. سمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح، تركوا كل شيء حتى الأموال والأولاد كأنهم لم يعرفوا تلك الأمور. هكذا ينبغي أن نكون. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم حب سنته وإظهارها وتقديمها على كل شيء والعض عليها بالنواجذ، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الاقتداء به، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. التأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من علامات محبته محبة أهل سنته أيضا، كما تحب سنته تحب من يتمسك بالسنة، تحب من يدعو إلى السنة، تحب من يلتزم بالسنة، لأنها محبة خالصة في الله. ولذلك جاء في الحديث الذي تقدم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
لأنه يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك يحبه. ومن هنا كانت أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. كان أهل السنة إذا سمعوا بصاحب السنة بعثوا له بالسلام ولو كان في آخر الدنيا. والسنة موافق الحق ولو كنت وحدك، والسنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن حاد عنها ومن تركها هلك أو غرق. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الجد والاجتهاد في العبادة التي كان عليه الصلاة والسلام مثالا يحتذى فيها، لأنه أخشانا لله وأتقانا لله صلوات الله وسلامه عليه. من علامات السنة، من علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن تكثر دائما من الصلاة والسلام عليه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك أوجب علينا أن نصلي ونسلم عليه في التشهد الأخير، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. فتكثر من الصلاة والسلام عليه وتصلي وتسلم عليه كلما ذكر. يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم التقيد بطاعته وإحلال ما أحل وتحريم ما حرم، لأن طاعته طاعة لله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد إيش؟ فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ولذلك يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما حشرنا الله وإياكم معهم. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم الجد والاجتهاد في أداء حقوق الله وحقوق عباده دون تأخير أو تقصير. الجد والاجتهاد في أداء الحقوق، حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا هي أفضل حقوق العباد وحقوق الله عز وجل قبل كل شيء، فلنجتهد في ذلك ولنكن على بصيرة من أمرنا. من علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن ندعو إلى الله على منهجه وعلى طريقته بعيدا عن الإفراط والتفريط. قال الله جل وعلا آمرا نبيه، وهو أمر لنا أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أن نتأسى به في الدعوة، أن نرحم الخلق، أن ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنه أرسل رحمة للعالمين كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلنكن مقتدين به في أن نطبق هذه الرحمة مع عباد الله بلزوم الحق والثبات عليه والابتعاد عن كل ما يخالفه. من علامة محبته صلى الله عليه وسلم أن يجتهد المسلم في العلم والتعلم والفقه في دين الله حتى يعرف سنته فيتبعها ويعرف ما يخالفها فيجتنبها. وبغير العلم والتعلم لا يمكن أن تتأسى به صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن تحقق محبته. من علامات تحقيق محبته صلى الله عليه وسلم الصبر على الأذى في سبيل ذلك مهما كلفك ذلك، تصبر وتحتسب، لأنك قد تجد أذى أحيانا حتى من بعض أقاربك، فلتصبر وتحتسب وتتأسى بالسنة ولا يهمك مخالفة الآخرين. وهذا هو معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يعني التخلي عن الدعوة، إنما يعني ذلك أنك إذا بذلت جهدك واستفرغت وسعك وأديت ما عليك من الدعوة إلى الله عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن تتحرى في نسبة الأحاديث إليه، فلا تنسب إليه إلا ما صح سنده، لأن كثيرا من أدعياء اتباع السنة لا يفرقون بين حديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع، بل يجمع الأحاديث الموضوعة وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن فضل الله على هذه الأمة أنه خصها بأمر لم تخص به الأمم السابقة، وهو حفظ هذا الدين بما فيه السنة. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما من شك أن الله حفظ السنة كما حفظ القرآن. ولذلك فإن علوم الحديث هي تحقيق لهذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. طيب أين نحن وكيف نطبق ذلك وهناك من يزعم أن عنده أسانيد مختصرة، أن عنده أسانيد مختصرة إلى الله مباشرة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول قائلهم حدثني من؟ قلبي عن ربي، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن حدثه شيطانه عن شيطان آخر ثم يقول حدثني قلبي عن ربي. ولذلك يقول قائلهم أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. هؤلاء الذين يدعون العلم اللدني المزعوم الكذب المفترى
الذي لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. طيب نقل هذا وبين سلسلة الذهب. ما هي سلسلة الذهب؟ مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مقتضى كلام هؤلاء أن هذه السلسلة لا قيمة لها. عندما يقول حدثني قلبي عن ربي، مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، كلهم قد توفوا، وهذا لعمر الله هو السند الطيب المبارك، ولذلك سماه أهل العلم سلسلة الذهب. أما حدثني قلبي عن ربي فهي سلسلة الكذب والدجل والقول على الله بغير علم. وقد قال الله سبحانه وتعالى، قال تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أهل العلم إنه قارن القول على الله بغير علم بماذا؟ بالشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأنه كذب على الله. الكذب على رسول الله كذب على الله، أليس كذلك؟ لأن الله عز وجل هو الذي بعثه واختاره، فإذا افترى أحد عليه افترى على رب العالمين، وإذا افتات أحد عليه افتات على رب العالمين. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم 70 خريفا. ولا شك أن حدثني قلبي عن ربي تهوي بأصحابها في جهنم 70 خريفا، لأنهم نفوا الوحي، أليس كذلك؟ أليس القرآن هو عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله عن رب العالمين عن رسول الله عن جبريل عن الله؟ أليس الأمر كذلك؟ طيب الذي يقول حدثني قلبي عن ربي نفى ذلك كله، ما دام الحديث يأتيه مباشرة عن ربه، ماذا بقي مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة؟ عن ذلك أنه لم يبقى شيء. فلننتبه لخطورة هذه الألفاظ الشنيعة في حق الله تبارك وتعالى وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم. أخيرا نختم هذه الكلمة بوقفة مع منزلته صلى الله عليه وسلم بين أهل الإفراط وأهل التفريط. إنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أكثرنا الصلاة والسلام عليه، أرسله الله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه عليه. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة وأول من يفتح بابا وأكثر الأمة دخولا للجنة من الأمم دخولا للجنة من أمته
صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، صاحب الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة التي أمرنا أن نسأل الله لها إياه بعد كل ماذا؟ بعد كل أذان. سيد الأولين والآخرين، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أعطي خصائص لم يعطها الأنبياء السابقون، يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وختمت بي النبوات أو الرسالات، لا نبي بعدي. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا أسماءه الخمسة المعروفة، من يعرفها؟ من يذكر الحديث؟ من يذكر الحديث؟ فضل شيخ. نعم قل ما تعرف منها، تفضل. طيب وقبلها؟ تفضل. أحسنت. قال إن لي أسماء. أحسنت. أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب الذي لا نبي بعد. هذا مع العاقب أي الذي لا نبي بعد. سؤال هنا، هل تذكرون أسماء وردت غير هذه الخمسة؟ هذا ليس اسما، ليس اسما، ليس اسما. العاقب جئنا بها، العاقب ضمن الحديث، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاكم وأنا الماحي وأنا العاقب وأنا الحاشر، هذه الخمسة هذه انتهينا منها، ما في غير. طيب في ها القاسم ليس اسما، ماذا تسمى هذه التي ذكرتم؟ هي صحيحة لكن لا ليست كنية،
صفات.
نعم كلها حق، لكن هل هي أسماء؟ ماذا تسمى؟ صفات. سنتم هذا الولد الصغير، تفضل يا شباب الصغير الذي سمعت صوته.
ايوه تعال يا ابني، تعال هنا،
تعال
تعال تعال تعال
تعال حبيبي تعال. ما اسمك؟
تكلم.
ويس.
ويس، ماذا تسمى هذه الاشياء؟
صفات.
صفات للنبي صلى الله عليه وسلم. ويس ابن من؟
يوسف.
ها؟
ابن يوسف.
ابن يوسف. أويس بن أبي أويس. ما شاء الله.
ما شاء الله تبارك.
بارك الله فيك يا أويس.
ما شاء الله تبارك الله يكرمك.
وأقترح على الإخوة المنظمين إعطائه جائزة، سواء الليلة أو وقت آخر. إذن هي الصفات، كل هذه الصفات.
طيب. ولأبيه ولأمه كلهم.
ما شاء الله. أحسنت. إذن الأسماء هي فقط هذه الخمسة، وما عداها مما ورد في وصفه من كونه رحمة للعالمين، كونه النعمة المسداة، كونه السراج المنير، كونه بشيرا ونذيرا، كونه المصطفى، إلى آخر تلك الأوصاف، كلها أوصاف الله عليه الصلاة والسلام. طيب عندي سؤال آخر، طه. لا 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 اصبر، لا تتكلم، نريد ان نجيب واحد، شخص واحد.
جزاك الله خيرا.
طيب
طه
تفضل.
ها كيف
يقول اسم من اسماء الله لا يسمى به الا هو؟
طه اسم من اسماء الله. طيب اختر واحد لا يتكلم احد دون ان يؤذن له وفقكم الله.
يعطيك العافيه.
احسنت. طبعا وليس الشيخ السعدي رحمه الله عليه بل هذا هو الذي ذكره عامه المحققين من المفسرين. وهو جزاه الله خير وجده واقره وفي الوقت نفسه اعتمدها دون ذكر الاقوال الاخرى. اسماء مقطعه لله فيها حكمه حروف مقطعة لله فيها حكمة. لا طه ولا ياسين ولا لو قلنا إن ياسين وطه اسمين لله صلى الله عليه وسلم للازمنا ماذا؟
كافها يا عين صاد.
كذلك أن نقول هذا في كافها يا عين صاد حاميم طاسين طاسين ميم ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد إلى آخره. فلا أدري من أين اخترع الناس أن طه أو ياسين اسم من أسماء الله من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم
باعتبار السياق.
إذن لا ليست فيها دلالة واضحة. يقال هذه حروف أوردها الله عز وجل في بداية السور وفيها شيء من الآيات العظيمة التي يسميها الناس الآن بالإعجاز و لم تخرج عن الحروف المعروفة عند الناس. وكأنه يقول إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله هو مكون من هذه الحروف. والله الموفق. إذن نعود إلى لا نسميه إلا بما سمى به نفسه ولا نصفه إلا بما وصف بنفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تقدم ذكر لمنزلته هو عبد الله ورسوله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن نخرج به فوق أو أن نرفعه فوق منزلته. وأعظم وصف أنه عبد الله ورسوله. انظر كيف وصفه الله بالعبودية والرسالة. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بمن بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى محمد رسول الله. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على من؟ على عبده ليكون العالمين نذيرا. فهذه أشرف منزلة العبودية والرسالة. ولذلك في التشهد لا بد أن نقول وأشهد أن أنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا بد أن نجمع بين الأمرين. وهذا أعظم وصف العبودية. وكل الناس عباد لله لكن هناك عبودية خاصة وعبودية مقرونة بأشرف منزلة ألا وهي ماذا؟ الرسالة عبد الله ورسوله. طيب إذا عرفنا هذه الميزات التي خصه الله بها نلقي الضوء على ما حصل من إفراط أو تفريط. من الإفراط أن ندعوه من دون الله كمن يقول يا رسول الله أعطني كيت وكيت أو يقول مدد يا رسول الله أو يقول أغثني يا رسول الله أو يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك أو يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أو يقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم أو نحو ذلك من الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم
فإنما أنا عبد، فقولوا ماذا؟ عبد الله ورسوله. سبحان الله. من الإفراط هجر سيرته طول العام، لهذا التفريط جمع فيها بين الإفراط والتفريط، يهجرونها طول العام ثم يقرؤون السيرة مرة واحدة في السنة، إفراط وتفريط في آن واحد، بل هو أقرب إلى التفريط. يجب أن تعيش سيرته طيلة حياتك إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت مع سيرته العطرة، تطبيقا واقتداء وهديا واهتداء وسيرا إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. من أنواع الإفراط طلب الشفاعة منه الآن، فلا تقول الشفاعة يا رسول الله، ولكن ماذا تقول؟ من يجيب؟ واحد واحد. أحسنت، تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن من يقول الشفاعة يا رسول الله مباشرة فهذا هو الشرك بعينه. من ألوان الإفراط إقامة الحفلات في أوقات معينة من السنة مما لم ينزل به الله من سلطان، ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الحفلات، فهذا دجل وسفه. من ألوان الإفراط ما يفعله بعض الإخوة عندما يأتون يزورون قبره صلى الله عليه وسلم، بعض الجهلة، من التمسح بالحيطان والجدران. نصحت واحد وأنا أدرس في المسجد النبوي ذات يوم، نبهته على يعني ليس واحدا بعيني لكن واحد تكلم، يعني قلت إنه لا يجوز التمسح بالحيطان والجدران، انظر ماذا قال، شيء يضحك ويحزن في آن واحد. قال هو رجل جدلي بالباطل، قال كيف تنهوننا عن التمسح بالحيطان بهذه الأعتاب المباركة والتبرك بها؟ ألم تسمع قول الشاعر أهيم إلى الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. قلت له يا أخي أسألك سؤال، هذه آية قرآنية؟ قال الحاضر لا، معاذ الله. أهو حديث نبوي؟ قالوا لا. أهو أثر سلفي؟ قالوا لا. قلت ما هو؟ قالوا قول شاعر. قول شاعر ماذا يفعل؟ يتغزل بامرأة وهو المجنون، فكيف يأخذ يستدل بكلام المجانين على تشريع شرعه من عند نفسه؟ وآخر ذات يوم احتج علي بهذه الحجة، اسمع هي المضحكة، لما أنا حذرته وأنا في المسجد النبوي ونبه المسلمين إلى ما ينفعهم، لما حذرت من مثل هذا الإفراط قال يا أخي حرام عليك، تحرمون من تقبيل الأعتاب المقدسة وأحدكم يقبل زوجته في اليوم 100 مرة؟ لا إله إلا الله، شر البلية ما يضحك كما يقال.
صحيح.
أتقيس محبتك لرسول الله التي يجب بينا أنها يجب أن تكون فوق محبة النفس بالحب العاطفي الغزلي الحيواني؟ كيف؟ هذا خلط، كما يقول المعاصرون خلط أوراق، خطير جدا. هل حبك لزوجتك أو لأبيك أو لأمك أو لابنك تعادله بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل المنطلق واحد؟ هل المقياس واحد؟ هل المبدأ واحد؟ هل المحرك لك للحب واحد أم يختلف؟ فسبحان الله ما أجهل هؤلاء. هذا بعض ألوان الإيش؟ الإفراط. ننتقل إلى التفريط. التفريط التقصير في هديه صلى الله عليه وسلم، هجر سنته صلى الله عليه وسلم، التقصير في طاعة الله ورسوله. التفريط في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت من جنب الله في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. والتفريط في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تفريط في هدي في حق الله تبارك وتعالى. المعاصي، البدع بأنواعها وأشكالها لها جانب إفراط وجانب ماذا؟ تفريط، لأنها إحداث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتهام له بماذا؟ بالتقصير أو عدم البلاغ، حاشاه ذلك. نشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أنا أسأل سؤال، الذي يخترع شيئا في الدين أليس لسان حاله يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ؟ ألسنا نشهد جميعا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين؟ طيب كيف نخترع في دين الله ما ليس منه ثم نقول إن هذا من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وأنتم قد سمعتم اليوم قول الإمام مالك الذي نقله أخي فضلت الشيخ الدكتور محمد العقيل، عندما قال الإمام مالك إمامنا وإمام دار الهجرة: من استحسن، من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. لماذا؟ علل الإمام مالك، قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. سبحان الله. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. فالذي يفعل بدعة يدعي أنها مشروعة يزعم أنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع قول أمنا، من هي أمنا؟ أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولعن الله من أبغضها وقلاها. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة: حصان رزان ما تزن بريبة، رضي الله عنها. تقول: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعينيه يقظة في الدنيا فقد إيش؟ فقد كذب. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. وهو القائل: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فالابتداع في دينه إفراط بالغلو في الدين وتفريط في التقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير حق. من أنواع التفريط هجر كما قلنا هجر سنته والبعد عنها والجهل بدينه والجهل بسيرته من أنواع التفريط. حتى في الصلاة والسلام عليه نجد الآن بعض الصحفيين يكتب كلمة صاد بدل من أن يصلي ويسلم عليه، أو يكتب صاد سين، أو يكتب صلعمة لا إله إلا الله. يعني مسكين أنت ما تجد، يعني بخلان حتى بالقلم بالحبر أن تكتب ربع سطر صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم ما رووا حديثا من آلاف الأحاديث إلا ويقولون ماذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كلمتين هي اختصار للصلاة الإبراهيمية صلى الله عليه وسلم. من التفريط اختراع صلاة عليه معينة يدعون أنها أفضل من الصلاة الإبراهيمية، وهي التي تنبهت عليها في درس الصباح، التي يدعون أنها تعدل القرآن 6000 مرة، وهذا بهتان وكذب الذي يدعي أنه حدثه بها قلبه عن ربه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من أنواع التفريط تجد في الكتابات الآن يكتبون اسمه مجردا عن وصف الرسالة والنبوة، أو يرددون اسمه مجرد، فعل محمد وقال محمد وجاء محمد وذهب محمد وعبقرية محمد وحياة محمد. لماذا يا عبد الله تخاطب من أنت؟ انتبه، الله ذم الأعراب الذين جاءوا عند البيوت أمهات المؤمنين وتفرقوا، يا محمد يا محمد يا محمد اخرج إلينا اخرج إلينا. ماذا قال الله جل وعلا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فانتبه يا عبد الله، من التفريط وهو إفراط أيضا نسمع بعض النسوة إذا دخلنا إلى الروضة، وكان الأولى أن لا تزور النساء القبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، ولكن بما أن فيها خلاف بين أهل العلم فقد أفتى من أفتى بجواز ذلك، لكن الحق هو ماذا؟ في عدم زيارتهن للقبور. إذا دخلنا نسمع زغرطة صياح كأنهم داخلين مرقص. لما أنكرت ذلك ذات يوم وأنا في الدرس بعد صلاة الفجر قرب طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، قال أحدهم محتجا: يا أخي اتق الله، هذه زغروطة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: لا والله، زغروطة تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت له: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بل ورد أو أظن إن لم أكن واهم أنه الإمام مالك أنه نهى عن رفع الصوت عند قبره حتى بعد وفاته، احتراما له صلى الله عليه وسلم. وألوان الإفراط والتفريط لا يمكن أن تحصر في مثل هذا المقام، وعلينا أن نسلك الطريق الوسط الذي بيناه والذي هو على متوافقا ومنسجما ومتفقا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتنبهوا لذلك وتمسكوا بالسنة فإنه طريق الجنة، واحذروا مما يخالف ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لعل ما يتعلق بذكر الله، كنت أظن أنه في هذه الليلة، لكن غدا إن شاء الله تعالى يهيأ له وقت فيما يتعلق بالمحاضرة أو الندوة المتعلقة بذكر الله تبارك وتعالى ضوابطه الشرعية. نعم.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذا البيان، فطوف بنا هذه الليلة طوافة جميلة لحب النبي صلى الله عليه وسلم. قام هذا الدين على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان البيان
ماذا لي؟
كان البيان في شأن العقيدة، فلا إله إلا الله لا معبود بحق بالوجود إلا الله سبحانه عز وجل، وضدها الشرك، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هو المتبوع، وهي تقوم على أربعة أمور بها صدق المحبة. واحد، تصديقه فيما أخبر. اثنين، طاعته فيما أمر. ثلاثة، اجتناب ما عنه نهى وزجر. أربعة، ألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إلماحة إلى ما يتعلق بصدق المحبة، فصادق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظاته، منذ أن يستيقظ يتذكر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، ينطلق متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره. لا أريد أن أستعجل في بيان الأذكار فضلها وأهميتها، فقد وعدكم الشيخ أن يكون حديثه عن ذلك يوم غد إن شاء الله، ولكن الذاكر للنبي صلى الله عليه وسلم تجده في كل لحظة مع النبي صلى الله عليه وسلم، في صباحه، في مسائه، في ليله، وفي نهاره، في سفره، في إقامته، في بيعه، في شرائه، في مأكله، في مشربه، في أخلاقه، في معاملته، في تجارته، في سائر أحواله، مع جيرانه، مع أهله وأصحابه، مع أزواجه، مع أبنائه، في كل شيء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في كل شؤون حياته، عقيدته، صلاته، صلوا كما رأيتموني أصلي، في حجه، خذوا عني مناسككم، بل في دعوته إلى الله: أنا ومن أنا ومن اتبعني حتى وضوءه من توضى نحو وضوئي هذا. هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، في حركاته، كيف يجلس، كيف يقوم، كيف يلبس الحذاء، كيف يخلع اللباس، كيف يكون موقفه من كذا، إذا عطس ماذا يفعل، إذا أكل ماذا يفعل، إذا تثاءب ماذا يفعل، إذا وإذا، حتى إذا أتى أهله ماذا يفعل، إذا ذهب للخلاء ماذا يفعل، إذا في كل شيء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبقدر التقصير في ذلك تنفضح دعوة المحبة في هيئتك، في مظهرك، في شكلك، في ملبسك، في كل شيء، أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يوم كان ممتع بهذه الندوات وهذه اللقاءات، سوف يكون إن شاء الله لقاء الغد في الضحى بعنوان الذكر فضله وأهميته، ذكر الله. وأما بالنسبة للعصر فهو على نفس الموعد بما قد وعدنا به إن شاء الله في المرأة المسلمة وما يتعلق بها من أحكام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على محمد، هدوءكم المعهود وانتظاركم، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. واعلموا أن الجيران لهم حق الاحترام، وأن الطريق له حقوقه، ولست هنا معلم إنما مذكر، فالذكرى تنفع المؤمنين. والسلام عليكم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.